شعرها عباس فرحان الستراوي. الله الله يا فتح ربنا المعظم ثورتك أعظم نصر، يا فتح ربنا المعظم ثورتك أعظم نصر، كل عبيد الدنيا صاروا والحسين وحده حر، كل عبيد الدنيا صاروا والحسين وحده حر. تركنا كل حسب، تركنا كل نسب، تركنا كل حسب، تركنا كل نسب، حسيني الهوية ونقتدي بجون وحب، بالقلوب بقلوب المضطهد بقلوب معطرة اشترينا الآخرة، بقلوب معطرة اشترينا الآخرة. نداء الحرمة لكنا وكل نبض بينا التهب، نداء الحرمة لكنا وكل نبض بينا روحي فداك وعيني نبض القلب حسيني، روحي فداك وعيني نبض القلب حسيني. أربع عيني.
العاشرة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تطالب واشنطن بتجنب لغة الغموض لأجل الوصول إلى نتيجة أسرع في مفاوضات إلغاء الحظر. العراق يكشف عن إحباط مخطط إرهابي يقوده حزب البعث لاستهداف زوار الإمام الحسين عليه السلام. ودعوات للرباط بالمسجد الأقصى المبارك والمشاركة في الفجر العظيم اليوم الجمعة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. طالب وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد الله أن أمريكا بتجنب لغة الغموض في النص المقترح من أجل الوصول إلى نتيجة أسرع في مفاوضات إلغاء الحظر. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإيراني والصيني جرى خلاله البحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ومفاوضات إلغاء الحظر. وفي اتصال هاتفي آخر مع ناظرته الجنوب أفريقية قال أمين عبد اللهيان أن طهران عازمة على توسيع علاقاتها مع البلدان الأفريقية، مشيدا بمواقف جنوب أفريقيا الداعمة للقضايا العادلة للشعب الفلسطيني. كشفت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن إحباط مخطط إرهابي يقوده حزب البعث المنحل لاستهداف زوار الإمام الحسين عليه السلام في زيارة الأربعين التي تعد أكبر تظاهرة بشرية في العالم. وأفادت الهيئة أنه بجهد استخباري عال ومتابعة دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكن عناصر وأفراد الحشد من الإطاحة بالمخطط الذي يقوده حزب البعث المحظور في أربع محافظات هي كربلاء المقدسة، بابل، المثنى، الديوانية. كما تمكنوا من القضاء على شبكة فاعلة منهم أعضاء قيادية، وتم التعامل مع المعتقلين وفق الإجراءات القانونية. وحول المخطط البعثي الذي أحبطه الحشد الشعبي نستمع لهذا التقرير.
الردع الثانية. عملية استباقية واسعة كشفت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن تنفيذها، والنتيجة إحباط مخطط إرهابي يقوده حزب البعث معادل لأمن العراق ويستهدف تحديدا زيارة الأربعين أكبر تظاهرة بشرية في العالم. وأفادت الهيئة أنه بجهد استخباري عال ومتابعة دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكن عناصر وأفراد الحشد من الإطاحة بالمخطط الذي يقوده حزب البعث المحظور في 4 محافظات هي كربلاء المقدسة، بابل، المثنى، الديوانية. كما تمكنوا من القضاء على شبكة فاعلة منهم أعضاء قيادات قطرية وقيادات فروع وشعب، وتم التعامل مع المعتقلين وفق الإجراءات القانونية أصوليا. ولتأمين الحماية لقوافل الزوار المتوجهة صوب كربلاء المقدسة وتأمين زيارة 40 وإنجاحها ككل عام، أعدت قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي بالاشتراك مع مديرية شرطة كربلاء خطة أمنية متكاملة، مؤكدتين تعزيز القطعات الماسكة للأرض من حدود كربلاء مع الأنبار وصولا إلى حدود النجف الأشرف، وأن الخطط الأمنية والخدمية المعدة موازية لحجم الزيارة المليونية. العتبة الحسينية المقدسة من جانبها أكدت استكمال كافة الاستعدادات الخاصة بتطبيق الخطط الأمنية والتنظيمية لزيارة 40 المليونية، كاشفة عن نشر أكثر من 1800 كاميرا مراقبة متطورة، فضلا عن أجهزة سونار لحماية الأماكن المقدسة وزائريها. وأعلن قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة عن وضع برنامج خاص بحركة الزائرين، مشيرا إلى الاستعانة بآلاف المتطوعين لإسناد جهود القسم. ويحيي ملايين المسلمين حول العالم ذكرى 40 المصادفة يوم 20 من صفر، وهي مرور 40 يوما على استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته في معركة كربلاء أو واقعة الطف التي حصلت في 10 من شهر محرم الحرام 61 للهجرة. وتعتبر 40 من أكبر التجمعات البشرية في العالم، حيث يتوافد ملايين الزائرين من العراق وكافة أنحاء العالم وعشرات آلاف مواكب العزاء من شتى بقاع العالم إلى كربلاء المقدسة لإحياء مراسم هذه الذكرى العظيمة.
ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان أن الكاظمي استقبل في بغداد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الجارين. وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي قد بحث مع نظيره العراقي عثمان الغانمي سبل تسهيل الإجراءات للزوار الإيرانيين الذين يتجهون إلى العراق للمشاركة في مراسم 40 وانسيابية وصولهم إلى العتبات المقدسة في العراق. هذا ويتجه زوار الإمام الحسين عليه السلام للمنافذ الحدودية العراقية قاصدين الزيارة 40 في كربلاء المقدسة، ولأول مرة يدخل فيها زوار الجمهورية الإسلامية الإيرانية من معبري باشماخ وحاج عمران الدوليين إلى أراضي إقليم كردستان العراق، وكان باستقبالهم محافظ أربيل والقنصل الإيراني للترحيب بهم. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
زوار الإمام الحسين عليه السلام يتجهون إلى المنافذ الحدودية العراقية قاصدين الزيارة 40 في محافظة كربلاء المقدسة، ولأول مرة يدخل فيها زوار الجمهورية الإسلامية الإيرانية من معبري باشماخ وحاج عمران الدوليين إلى أراضي إقليم كردستان العراق، وكان باستقبالهم محافظ أربيل والقنصل الإيراني للترحيب بهم.
منذ أيام ونحن نستعد ونقوم بإعداد وتجهيز ما يلزم لاستقبال الأخوة الإيرانيين الذين عبروا المنافذ الحدودية قاصدين كربلاء المقدسة، ونحن على استعداد تام للترحيب بهم وتسهيل مشقة الطريق الطويل للوصول إلى وجهتهم، حيث أن هذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها الزوار من منفذي باشماخ وحاج عمران، وقد تم تحضير فرق طبية ولوازم الكسوة والغذاء، وقد تم تمهيد الطريق لهم بمساعدة فرق المرور، والزوار الإيرانيون هم أخوتنا وكردستان بيتهم ونحن جاهزون لخدمتهم دائما.
كما أبدت حكومة الإقليم استعدادها على قدم وساق لاستقبال الزوار الدولة الجارة إيران وتسهيل مشقة الطريق الطويل للوصول إلى كربلاء المقدسة، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعبر فيها الزوار من منافذ الإقليم بتوفير الفرق الطبية وكل ما يلزم من وسائل الراحة وتكليف القوات الأمنية لحفظ أمنهم وسلامتهم وسهولة الوصول إلى إيداء فريضتهم.
نشكر حكومة الإقليم المتمثلة بالسيد نجرفان برزاني وكل الجهات الساندة والدوائر الخدمية لخدمتهم زوار أبي عبد الله الحسين، وهذه اللحمة الوطنية التي لا تميز بين الإيراني وبين العراقي، وكلهم ضيوف العراق.
يدخل أكثر من 20,000 زائر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وباستقبالهم الجهات الحكومية المتنفذة عبر المنافذ الحدودية لإقليم كردستان العراق، وسط شعائر اقشعرت لها القلوب بذكرى 40 أبا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام.
وسط إجراءات أمنية مشددة يواصل ملايين الزائرين من جنسيات مختلفة زحفهم نحو كربلاء المقدسة لإحياء زيارة الأربعينية الإمام الحسين بن علي عليهم السلام. وسجل طريق يا حسين الواصل بين مدينة النجف الأشرف ومدينة كربلاء المقدسة توافد مئات آلاف الزوار من داخل العراق وخارجه، فيما بدأ سكان العاصمة بغداد مسيرة المشي على الأقدام نحو مدينة كربلاء. وأعلنت السلطات العراقية أن مئات آلاف من الزوار الأجانب دخلوا البلاد المشاركة في المناسبة، وقدموا أكثر من 60 بلدا من مختلف بقاع العالم. رفضت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة اتهامات الولايات المتحدة وإنجلترا بشأن دور إيران في الهجوم السبراني على ألبانيا، واعتبرت أن هذين البلدين يفتقران الأهلية والشرعية لتوجيه مثل هذه الاتهامات ضد إيران، مؤكدة أن طهران بصفتها ضحية لهجمات إلكترونية تدين أي هجوم إلكتروني على البنية التحتية المدنية بجميع أشكالها. وتابعت أن إيران كدولة تتعرض لهجمات سبرانية بشكل مستمر تعد جزءا مهما من الجهود الدولية المسؤولة لمواجهة تهديد الهجمات الإرهابية. انطلقت دعوات للحج والمشاركة في إحياء الفجر العظيم المسجد الأقصى المبارك اليوم الجمعة، وحثت الدعوات الفلسطينيين على تكثيف المشاركة في أداء صلاة الفجر والرباط في المسجد الأقصى المبارك تصديا لمخططات الاحتلال التهويدية فيه. بدوره قال النائب فتحي قرعاوي أن المشاركة الفلسطينية في الفجر العظيم تعتبر من الواجبات على الفلسطينيين، خاصة ممن يتواجدون في الأماكن القريبة من المسجد الأقصى والقدس. يشهد جنوب وشرق اليمن حالة مستمرة من الانفلات الأمني والاشتباكات المسلحة بين قوى متعددة الولاءات، وخاصة بعد الهجوم الأخير على قوات تحالف العدوان في أبين والذي نسب إلى جماعة القاعدة. وحول التطورات الميدانية على الساحة اليمنية تابعوا هذا التقرير.
يكاد لا يمر يوم بدون مواجهات عسكرية دامية في جنوب وشرق اليمن، حيث إن عدم الاستقرار والاقتتال الداخلي والانفلات الأمني هو سمة الوضع هناك. قيادات جنوبية قالت إن ما يجري في مناطق ومحافظات الجنوب يأتي في إطار صراع النفوذ بين السعودية والإمارات عبر أدواتهم المحلية. وخلال الأيام القليلة الماضية قتل وأصيب العشرات إثر استهداف نقطة تفتيش تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في محافظة أبين. هذا الاستهداف نسب إلى جماعة القاعدة وجاء بعد أسبوعين من سيطرة قوات الانتقالي على أجزاء كبيرة من المدينة على حساب قوات حزب الإصلاح، وذلك بعد تنفيذ قوات الانتقالي لعملية عسكرية في إطار الصراع المستمر بينهما في المحافظات الجنوبية. ورغم إدانة حزب الإصلاح المدعوم سعوديا للهجوم، فإن استهدافه وتصفيته من قبل الانتقالي لا يزال قائما ومستمرا، لذا لا يبدو الوضع في المناطق والمحافظات الجنوبية الأخرى أكثر استقرارا، إذ تشهد محافظة حضرموت توترات أمنية وذلك بالتزامن مع استمرار التحشيدات العسكرية لطرفي الصراع في المحافظة. وهذه الأمور مجتمعة تطرح عدة أسئلة: ما سبب هجوم القاعدة هذا وما تداعياته؟ وهل تم بواسطة أفراد من القاعدة فقط أم أن هناك جهات أخرى كانت مشتركة في الهجوم؟ مراقبون يتوقعون انفجار المواجهات بين الطرفين، خصوصا مع عزم قوات الانتقالي اجتثاث قوات الإصلاح من المحافظات الجنوبية والشرقية كافة. ويرون أن ما يجري في هذه المناطق من انفلات أمني ومواجهات مسلحة يأتي في إطار صراع تقاسم النفوذ بين السعودية والإمارات، خصوصا على تلك المناطق الغنية بالنفط، في حين تسود خلافات حادة بين أعضاء ما يسمى بالمجلس الرئاسي، والذي يبدو أنه عاجز تماما على إدارة المحافظات مع خضوع أعضائه للإملاءات السعودية والإماراتية.
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس ولاءها للملك البريطاني الجديد تشارلز الثالث بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، حيث قالت ليز تراس: اليوم ينتقل التاج كما حصل منذ أكثر من 1000 عام إلى ملكنا الجديد رئيس دولتنا الجديد جلالة الملك تشارلز الثالث، ليحفظ الله الملك تشارلز. وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا مساء أمس عن عمر نهز 96 عاما، وقام قصر بوكينغهام بتكنيس الأعلام بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، كما تم الإعلان عن خلف الأمير تشارلز إليزابيث الثانية ملكا لبريطانيا. ختام النشر على العناوين الرئيسية. طهران تطالب واشنطن بتجنب لغة الغموض لأجل الوصول إلى نتيجة أسرع في مفاوضات إلغاء الحظر. العراق يكشف عن إحباط مخطط إرهابي يقوده حزب البعث لاستهداف زوار الإمام الحسين سلام الله عليه. ودعوات للرباط بالمسجد الأقصى المبارك والمشاركة في الفجر العظيم اليوم الجمعة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، اللهم أمين يا رب العالمين. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، أتمنى لكم متابعة طيبة. برنامج ظل الشيطان تستمعون إليه بعد هذا الاستعراض، ومن بعد ذلك نقدم إليكم روح الله سيرة ومسيرة عند 10:41. من مأدبة القرآن تستمعون إليها عند 10:52، وعند 11:00 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير ولمدة 10 دقائق. مشرعون بلا شرعة تستمعون إليها عند 11:10، وبعد ذلك نقدم إليكم العدل المنتظر عند 11:23. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج حدث وحوار على مدى 28 دقيقة. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 12:43، وعند 1:02 يرفع على مسامعكم أذان الظهر. أدب المقاومة تستمعون إليها عند 1:23، وبعد ذلك نقدم إليكم سفينة النجاة عند 1:46. لكم مني أطيب المنى والتحايا في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان، الذي نتعقب فيه بالدراسة والتحليل سياسات ومراوغات أمريكا على صعيدين الداخلي والخارجي، وأساليبها الملتوية وطرقها غير المشروعة للاستحواذ على ثروات الشعوب والدول الأخرى باستخدام وتسخير العديد من المنظمات والمعاهدات الدولية.
وفي حلقة اليوم أعزائي المستمعين، نركز على تطور داخلي خطير يتمثل باقتحام الشرطة الفيدرالية الأمريكية لمقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والإعلان عن كشف وضبط 11 مجموعة من الوثائق السرية. وسنحاول من خلال هذا البرنامج أن نعرف هل أن هذا الاقتحام لمنزل ترامب كان عملا عاديا وطبيعيا للعثور على وثائق سرية، وجزءا من مسلسل الصراع الانتخابي الدائر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على أعتاب انتخابات التجديد النصفي.
عنوان هذه الحلقة: رئيس أمريكي يسرق الوثائق السرية لبلاده. تابعونا أيها الكرام.
سمعين الأفاضل، فتشت الشرطة الفيدرالية الأمريكية مقر إقامة ترامب في مارا لارجو في فلوريدا، وتمكنت من اكتشاف العديد من الوثائق المهمة والسرية للغاية من هذا المكان وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفتيش ممتلكات رئيس أمريكي سابق في إطار تحقيق جنائي، وللمرة الأولى يعلن فيها ترامب عن هذا الإجراء من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي عبر وسائل الإعلام. وعقب هذا الإجراء نفى ترامب أن يكون قد ارتكب أي عمل غير قانوني، وأعلن أن هذه الوثائق ليست سرية وأنها خارجة عن السرية بقرار رئاسي.
أما الآن مستمعينا الأفاضل، ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف الدكتور إبراهيم العبيدي، الناشط والإعلامي من اليمن. دكتور العبيدي، أهلا ومرحبا بكم. ماذا نفهم من اقتحام وتفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق ترامب؟ هل إن هذه العملية هي مجرد عملية تفتيش عادية بحثا عن وثائق سرية، أم تدخل في إطار صراع انتخابي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي المتنافسين على أعتاب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي ستقام في نوفمبر المقبل؟
تحية لك وللمستمعين. تفتيش أو مداهمة رئيس ترامب للبحث عن الوثائق المخبأة، الوثائق التي حجبها ترامب عن الأمريكيين، وهي وثائق سرية، هي نتيجة مخالفة قانونية. FBI يعتقد أن هناك مخالفة ارتكبها ترامب، وهذا الأمر قد يترتب عليه ملاحقة قانونية أيضا. بعض المحامين الأمريكيين يقولون أن ترامب قد يخضع للمحاكمة وللسجن ربما لمدة 10 سنوات نتيجة هذه المخالفات. لا شك أن هذا الأمر مرتبط أيضا في الصراع القائم بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر القادم، وبالتالي هناك محاولات ضغط. لكن الكل يعلم بأن ترامب أثناء ولايته وعملية اقتحام الكونغرس الأمريكي بتحريض منه والجماعات المالية له، كل هذا دفع الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية لمحاكمة ترامب ومنعه من تكرار مثل هذه السيناريوهات. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعاني أو على شفا حرب صح التعبير نتيجة انتشار الأسلحة والفوضى وغياب وتجاوز القانون من قبل ترامب وغيره من الجماعات الموالية له. وبالتالي يبدو أن ما يحصل هو محاولة لفرملة هذه الاندفاع نحو الحرب الأهلية ومحاسبة ترامب على مخالفاته القانونية. ويأتي أيضا كما ذكرنا في سياق الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين على أبواب الانتخابات المصرية.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
تحية لكم جميعا من جديد أيها الأحبة. طلبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة إصدار قرار من أجل إزالة الشمع الأحمر عن قرار تفتيش منزل ترامب، ويتضمن هذا القرار 7 صفحات، واتضح فيما بعد أن رجال الFBI يسعون ليعرفوا هل إن ترامب انتهك قانون مكافحة التجسس الذي يحظر حيازة الوثائق السرية أو الحساسة أم لا. يشار إلى أن عقوبة ارتكاب مثل هذه الجريمة في الولايات المتحدة قد تصل إلى السجن 5 سنوات. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الوثائق تتضمن 20 صندوقا ومجلدا للصور ورسالة تطلب عفوا كتبها روجر ستون، وهو استراتيجي وحليف قديم لترامب. وكتبت الصحيفة المذكورة أنه تم الحصول أيضا على معلومات عن رئيس الجمهورية الفرنسية من دون ذكر التفاصيل، تظهر قائمة وصلت إليها بعض وسائل الإعلام الأمريكية أن واحدة على الأقل من مجموعات الوثائق لها ختم سري للغاية. طيب أعود إليك دكتور إبراهيم العبيد، يعني ماذا نفهم من سرقة رئيس أمريكي لوثائق سرية للغاية من خزينة المعلومات السرية في بلاده، وكيف تفسرون ذلك؟ يعني
في الواقع ترامب في ولايته أثناء حكمه 4 سنوات خالف الكثير من القوانين، قوانين دولية وقوانين الداخلية، إخفاء لبعض الوثائق السرية. هذا الأمر لم يكن مستبعدا عن شخصية مثل ترامب التي ضربت عرض الحائط كافة الأعراف والقوانين الدولية وأثارت الفوضى في البلاد. اقتحام الكونغرس كما ذكرنا من قبل المسلحين المتجهزين بالأسلحة، انتشار السلاح في الطرقات والجماعات المتطرفة المدعومة أو الداعمة لترامب، كل هذه الفوضى يعني في زمن ترامب هي التي تهدد اليوم المجتمع الأمريكي. اليوم في داخل الولايات المتحدة هناك مجموعات تسمى مجموعات البريبير التي تحضر نفسها لحرب أهلية، وتظهر هذه المجموعات في أثناء العطل وتجري مناورات على العيش في الغابات والجبال بعد بسلوب الحرب الأهلية. ترامب يحدد السلم الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه المخالفات سواء إخفاء الوثائق أو التحريض على العنف يبدو أن أمريكا إذا لم تحاسب ترامب ذاهبة نحو هذا التصعيد ونحو هذه المواجهة الداخلية. من هنا أعتقد أن الأمور متشابكة ما بين مخالفة القوانين من جهة والخوف من مواجهة داخلية وفوضى، وأيضا الموضوع له أبعاده السياسية في موضوع الانتخابات القادمة.
مستمعين الأفاضل، في بيان نشره ترامب على شبكته الاجتماعية ورد أن جميع الوثائق المسجلة كانت في مكان آمن ولم يكن لديه مشكلة في إعادة الوثائق دون أمر تفتيش، وكتب يمكنهم أخذ الوثائق متى أرادوا، كان يكفيهم أن يسألوا وبهذه العبارات دافع ترامب عن سرقته للوثائق السرية وبينها وثيقة نووية في غاية السرية، وحاول هو وحلفاؤه الجمهوريون أن يسوقوا هذا العمل غير القانوني على أنه إجراء بدافع سياسي. وجاء محاموه باستدلال عجيب وقالوا إن ترامب كان رئيسا للجمهورية ويحق له أن يزيل طابع السرية عنها، لكن خبراء قانونيين قالوا للوسائل الإعلامية الأمريكية إنه ليس من الواضح هل ستقبل المحكمة مثل هذا الاستدلال،
خاصة أعزائي المستمعين وأن ترامب حتى لو كان يريد أن يمارس صلاحياته الرئاسية فإنه كان من المفترض أن يملأ استمارة خاصة وتراخيص خاصة، إذ لا يحق له أن يكتفي بالقول إنه أخرج الوثائق من قيد السرية. الوقاحة الأمريكية والتلاعب على القانون لم تتوقف عند هذا الحد، بل راح مايك بينس النائب السابق لترامب يستشكل على المدعي العام بسبب إصدار قرار بشأن تفتيش مقر إقامة ترامب. نعم أعزائي الكرام، أما الآن فنستقبل ضيف عزيز آخر وهو الدكتور محمد شمس الكاتب السياسي من بيروت. بداية دكتور محمد شمس أحييك في لقاء اليوم. يعني السؤال الذي يطرح نفسه، إلى أي مدى سوف تستمر معركة الكشف عن وثائق السرية بحوزة الرئيس الأمريكي السابق ترامب وتسييس هذه القضية لدوافع انتخابية؟ تفضل.
أولا، أن الولايات المتحدة الأمريكية بانتداعها المستمر الشيطاني، لأن ذلك الوصف العظيم الذي وصفها به الإمام الخميني روح الله الموسوي الخميني قدس سره، هو أنها الشيطان الأكبر، ولذلك هكذا عادات وتسريبات ووثائق وفضائح يلجأ إليها كل رئيس ضمن مرحلة معينة، بالذات ما تعلق بالانتخابات، في جو واقع الانتخابي لحصد الأصوات والتأييد الذي يقومون به من قبل الشعب الأمريكي. وأنا أعتقد حقيقة كجماعة أن الشعب الأمريكي لا يقل حقيقة شأنا عن إدارتي. الكل شياطين، الكل الشيطان الأكبر، الكل الذين لا يريدون حقيقة إلا مصلحة اللوب الصهيوني. إسرائيل مثلما أرادت أن تضع رئيسا لتحقيق أهدافها في العالم بأكمله، هي التي ستلجأ لمثل هكذا تسريبات. كلما استخدموا رئيس وحقق لهم ما يريدونه يذهبون ليفضحوه، وهنا يأتون بالوثائق ومثل هكذا ممارسات. الشيطان الأكبر ولاعيبه ووسائله معروفة، وحتى أن القرآن الكريم يصفهم ويبين ذلك من وصفه للشيطان الرجيم عندما يدعو الإنسان ليكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وفي الحقيقة الشيطان لا يخاف الله ولا يعمل أي قدر أو منزلة لله سبحانه وتعالى، لو كان كذلك لسجد لآدم، ولكن لتحقيق ما يريد، لتحقيق الإغواء، للاستمالة، للخداع، للإيقاع في شركه وفي مصائبه. وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية مخادعة الشيطان الأكبر كما وصفها الإمام الخميني رحمة الله عليه، وتسعى من خلال كل وسائلها ومثل هكذا تسريبات عن وثائق وغيرها، كلها من أجل فقط تقوية واقع رئيس جديد تريده الصهيوني العالمي لتحقيق ما تصبو إليه.
أهلا بكم مستمعين الكرام ومستمعاتنا العزيزات، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة: رئيس أمريكي يسرق الوثائق السرية لبلاده. تابعونا.
مستمعينا الأفاضل، رحب العديد من الديمقراطيين بعملية تفتيش مقر إقامة ترامب، في حين طالب البعض بمزيد من المعلومات من المدعي العام، وأعرب آخرون عن قلقهم من أن العملية ستزيد من الشعبية الانتخابية للجمهوريين وترامب. نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي قالت بأنها شاهدت على نقالها خبرا علنيا حول تفتيش الـ FBI لمقر إقامة ترامب، وأنها بانتظار معلومات أكثر حول هدف الشرطة الأمريكية من عملية التفتيش، وأشارت إلى أن قرار التفتيش يحتاج إلى تبرير قانوني، وهذا يعني أن لا أحد في أمريكا يحترم القانون. وبذلك عبرت هذه المسؤولة الأمريكية عن قلقها من احتمال تكرار نفس العمل بالنسبة لسائر المسؤولين. مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف الدكتور شماس. دكتور، أنا بدوري أرحب بكم. وهل تعتقد دكتور أن ظاهرة انتهاك القانون حكر على الجمهوريين، أم أن الديمقراطيين هم أيضا ينتهكون القانون برأيك؟
أنا أعتقد أنه حين تكون المخالفة واضحة، سواء كان جمهوري أو ديمقراطي، الحقيقة أن الكل يسعى لتحقيق ما تريده الصهيونية العالمية، سواء هذا الحزب أو ذلك الحزب. الدولة الوحيدة التي تحصر الواقع الانتخابي على حزبين هي الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن الحزبين هما يحققان ما تريده الصهيونية العالمية واللوبي الصهيوني، هم وجهان لعملة واحدة هو اللوبي الصهيوني.
نعم أعزائي الكرام، قال ترامب في تغريدة له لأنصاره أنه وبقية الجمهوريين استهدفوا من خلال هذه العملية بسبب نفوذهم السياسي في البلاد، ولأن استطلاعات الرأي أظهرت تقدمهم الانتخابي على منافسيهم. وكتب ترامب مرة أخرى: يحاولون إيقافي وإيقاف الحزب الجمهوري، يجب أن تتوقف الفوضى والتسييس. لم يتم نشر الأخبار والمعلومات الدقيقة حول الوثائق السرية والسرية للغاية التي تم اكتشافها من مقر إقامة ترامب، لكن وسائل الإعلام الأمريكية أكدت أن بعض هذه الوثائق لها ختم سري أو سري للغاية.
وللمرة الأخيرة مستمعينا الكرام، ننتقل في هذه الحلقة إلى ضيفنا الدكتور محمد شمس. دكتور شمس، كيف تفسرون لنا المفارقة بين مزاعم أمريكا بأنها مهد القانون والانضباط القانوني، وبين إجراءاتها الفعلية ضد الدول ومحاربتها باسم القانون والمشروعية؟
أمريكا ومن بعد الحرب العالمية الثانية وإبان ما استغلته في الحرب الباردة وإنشائها لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات التي تخدع بها العالم بأنها دولة تحترم القانون وتريد أن تحقق الإنسانية في العالم وحقوق الإنسان وغيرها من الأشياء، وفي الوقت الذي تعمل فيه من الجرائم سواء في الخفاء أو في العلن ما يكذب ذلك بشكل كبير. أمريكا أرادت أن توجد منظومة تشرع لها عملها الإجرامي، كانت من قبل ترتكب الجرائم بشكل مباشر، لا توجد هناك متحدة تدفعها ولا سياسات دولية ولا غير ذلك، ولكن عندما استطاعت أن تنتظر الحرب العالمية الثانية وما عملته إبان الحرب الباردة استطاعت أن تروض كل دول العالم لأن تطيعها، فككت الاتحاد السوفيتي واستطاعت أن تهيمن طيلة هذه الفترة لتستطيع أن تنفذ جرائمها في غطاء قانوني، تعمل على هدس حقوق الإنسان في العالم في كله وتبرر ذلك، تخوض المعارك مثل ما عملت في أفغانستان وفي العراق، واليوم ما زال عملها قائم في البلد اليمني في العدوان على بلد اليمني، وتحت مسمى أنها تريد استنجاد هذه الشعوب من الظلم والإضطهاد والإرهاب والجرم وغيرها من الأشياء، وهي في الحقيقة ترتكب أبشع الجرائم وتسوغ لهذه الجرائم بغطاء قانوني وتأييد دولي. وهذا حقيقة ما يبين لنا كما قلت لك أختي الكريمة ما يبين لنا عظمة الإمام الخميني، قدس سره روح الله الموسوي الذي أطلقها كلمة سنظل دائما نرددها: أمريكا الشيطان الأكبر، أمريكا عدوة الشعوب ومثيرة الحروب، أمريكا لا يوجد لها وجه إنساني ولا يوجد لها مواثيق دولية ولا قوانين ولا غير ذلك، أمريكا تخادع، أمريكا هي الشيطان الأكبر.
ظل الشيطان برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا مستمعينا الكرام، يعتبر سري للغاية أعلى مستوى من تصنيف الوثائق في الولايات المتحدة، وترتبط هذه الوثائق بمعلومات الأمن القومي للبلاد. عادة يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق في مراكز حكومية خاصة.
نعم أعزائي المستمعين، ويظهر الإجراء الأخير الذي اتخذه مكتب التحقيقات الفيدرالي في عملية البحث لمنزل ترامب تكثيف مراقبة إنفاذ القانون على ترامب. وقد اتخذ هذا الإجراء بينما تحدث ترامب علانية في الأشهر القليلة الماضية عن رغبته في العودة إلى السلطة.
خاصة مستمعين الأفاضل أنه في انتخابات الحزب الجمهوري الداخلية القليلة الماضية لانتخابات 2022 في بعض الولايات الأمريكية، يظهر أن المرشحين المدعومين من الرئيس السابق تمكنوا من الفوز على منافسيهم. على ضوء ما حدث والكشف عن الوثائق، فإن ترامب سيكون متورطا في قضية هجوم مؤيديه على الكونغرس، بالإضافة إلى مسؤوليته أمام تطبيق القانون فيما يتعلق بهذه الوثائق.
إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
شكرا على طيب المتابعة، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية نبعثها إلى حضرتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا.
مستمعين الأفاضل، في العام 1964 قامت الحكومة الشاهنشاهية بطرح قانون الحصانة القضائية والمصادقة عليه دون أي مراعاة لمشاعر الشعب، حيث قدمت الحكومة لائحة بهذا الشأن واستحصلت موافقة مجلس النواب عليها. يقضي القانون بإعفاء المستشارين العسكريين والفنيين الأمريكيين وعوائلهم وخدمهم من شمول القانون الإيراني لهم، كما يقضي بجعلهم في عداد الدبلوماسيين والعاملين في السفارات الأجنبية في طهران المشمولين بمفاد معاهدة فيينا القاضية بمنح الحصانة القضائية للدبلوماسيين العاملين في سفارات دولهم في البلدان الأخرى.
لقد تم هذا الإجراء في وقت لم تكن فيه حتى الدول الأفريقية نصف المستعمرة أو التي في طريقها إلى الاستقلال ترضخ لمثل هذا القانون، ولهذا فقد أثار تصرف الحكومة الإيرانية تعجب الكثيرين، فقد كان لأمريكا 40,000 خبير، وهؤلاء يجب أن يتمتعوا بالحرية والطمأنينة والرفاه من جميع النواحي بموجب هذا القانون، وأن يصانوا حتى من قوانين الدولة التي يقيمون فيها، وينعدم احتمال تعرضهم للعقوبات حتى في حالة انتهاك القوانين الجزائية وارتكاب الجرائم بشكل علني.
نعم أعزائنا الكرام، قانون الحصانة الجديد هذا تعود جذوره إلى مرحلة حكم أسد الله علم، وفي ظل حكومة حسن علي منصور تم وضع اللمسات الأخيرة عليه وقدمت مسودته إلى المجلس لتحصل على مصادقة النواب. ولقد حاول هذان العميلان أي علم ومنصور إبقاء الموضوع محاطا بحالة من الإبهام والتشويش للحيلولة دون اطلاع الشعب عليه، ريثما يتسنى إطلاق اسم آخر عليه في المرحلة التالية. ولهذا لم تنشر الصحف خلال عامي 63 و64 أي شيء يتعلق بهذا الموضوع، كما أنه لم ينعكس في محاضر مناقشات مجلس النواب.
وقد ركز الإمام الخميني رحمه الله في خطابه الذي ألقاه بعد صدور القانون المذكور على الذلة التي سيجلبها هذا الأمر للشعب، وكان خطابه ذلك خطابا مؤثرا في الجماهير التي تجاوبت تحت قيادة الحوزات العلمية وبأشكال مختلفة لمضمون الخطاب، حيث رأت فيه المشروع الذي يمكن أن يعيد لها شخصيتها التي أصبحت بحكم العدم. فأعلى محكمة إيرانية لا يمكنها محاكمة أحقر أمريكي فيما لو أهان أعظم شخصية إيرانية.
بعد ذلك الخطاب التاريخي بعدة أيام، وتحديدا فجر يوم الرابع من تشرين الثاني 1964، حاصر المئات من المظليين والقوات الخاصة منزل الإمام في مدينة قم، واقتحموه من خلال تسلق الجدران والصعود على سطح المنزل، وأخذوا يبحثون عن الإمام. في تلك اللحظة كان الإمام مشغولا بالنوافل والأذكار في إحدى غرف المنزل الداخلية، فبادر إلى ارتداء ملابسه قاصدا فتح الباب الذي كان المهاجمون يضربونه بعنف حتى كسروه، ودخلوا الغرفة عنوة. أعطى الإمام ختم توقيعه إلى زوجته قائلا: أستودعكم الله.
كان عدد المسلحين المهاجمين الذين اقتحموا بيت الإمام رحمه الله حوالي 400 شخص، حيث ملأوا الزقاق الذي يقع فيه بيت الإمام. ووضع الإمام في سيارة من نوع فولكس واجن، وبعد الوصول إلى الشارع العام وضع في سيارة أخرى كانت تنتظره. وأثناء نزوله من السيارة الأولى شاهد الإمام الخميني الأعداد الكبيرة من العسكر والتي جاءت لاعتقاله، فتوجه نحو مسؤولهم مبتسما وقائلا: لم يكن الأمر يستدعي كل هذه القوات. اتجهت السيارة بسرعة عالية نحو طهران، وقطعت المسافة بين قم وطهران البالغة 140 كيلومترا في 90 دقيقة فقط، ولم تتوقف إلا مرة واحدة عندما أراد الإمام أداء صلاة الصبح. بعد ذلك اتجهت نحو مطار مهرباد، ومن ثم أركب الإمام بطائرة عسكرية حيث كانت تنتظره، وسلمه أحد رجال الأمن جوازه في المطار قائلا: إنك ذاهب الآن إلى تركيا وستلحق بك عائلتك قريبا. أقلعت الطائرة سريعا وقبل طلوع الشمس متوجهة إلى تركيا.
في الساعة 11:30 من نفس اليوم هبطت الطائرة في أنقرة، وكان الأتراك قد أعدوا مجموعة أمنية لإكمال المهمة، حيث أخذوا الإمام مع مرافقه إلى إحدى السيارات وانطلقوا إلى مدينة أنقرة، حيث أسكنوا الإمام الخميني فندق بولوار بالاس. وبما أن الفندق يقع وسط المدينة فقد سارعوا في اليوم الثاني إلى تغيير مكان السكن حتى لا يحتك الإمام بأحد. وفي الساعة 2:00 من يوم الخامس من شهر تشرين الثاني قام فريق أمني تركي بنقل الإمام رحمه الله إلى بناية جانبية في شارع أتاتورك. كانت ظروف منفى الإمام في تركيا عصيبة للغاية، فقد منع الإمام هناك حتى من ارتداء الزي العلمائي، غير أن أيا من تلك الضغوط الجسدية والروحية لم تفت في عضد الإمام وتجبره على الاستسلام.
وفي تلك المدة سلب الإمام إمكانية أي تحرك سياسي ووضع تحت مراقبة مباشرة ومشددة من قبل رجال أمن إيرانيين تم إرسالهم لهذا الغرض بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمن التركية. ودامت إقامة الإمام في تركيا 11 شهرا، قام نظام الشاه خلالها وبسرعة منقطعة النظير بتصفية بقايا المقاومة في إيران، وبادر في غياب الإمام إلى تنفيذ الإصلاحات التي رغبت أمريكا في تنفيذها. واضطر النظام واستجابة لبعض الضغوط التي مارستها الجماهير وبعض العلماء إلى السماح بسفر بعض الممثلين عن الجماهير والعلماء للاطمئنان على صحة الإمام وسلامته.
في خلال مدة إقامته في تركيا أشار الإمام ومن خلال الرسائل التي بعثها بها إلى أقاربه ومؤيديه وعلماء الحوزة، أشار تلميحا وعن طريق الرمز والدعاء إلى ثباته على مواقفه الجهادية، كما طلب إرسال بعض كتب الأدعية والكتب الفقهية إليه. كانت فترة الإقامة الإجبارية في تركيا فرصة ثمينة للإمام اغتنمها في تدوين كتابه القيم تحرير الوسيلة، وهو الكتاب الحاوي لفتاوى الإمام الفقهية، ذكر فيها ولأول مرة مسائل تتعلق بأحكام الجهاد والدفاع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسائل العملية الهامة الأخرى، وهي الأمور التي كانت حتى ذلك الوقت منسية لا يتطرق لذكرها أحد.
مستمعين الأطايب، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحبة شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، لا يسعنا إلا أن نتوجه إليكم بجزيل الشكر والامتنان على كرم المتابعة، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله.
شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، ولكم منا أطيب المنى والتحايا.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الأمين وآله الأبرار الميامين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أفلا تتفكرون، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخبرهم بالغيب ويفجر الينابيع ويأتي بالملائكة ويرقى إلى السماء ويسقطها عليهم وما إلى ذلك مما لا يمت إلى موضوع الرسالة بصلة، فأنزل الله سبحانه هذه الآية وأمر النبي أن يقول لهم إنه ليس بإله ولا ملك، وإنما هو بشر يوحى إليه وكفى. وبتعبير ثان، إن للإله صفات تخصه، ومنها أنه قادر على كل شيء، عالم بكل شيء. وأيضا للملك صفات تخصه، ومنها أنه يرقى إلى السماء ولا يأكل الطعام ولا يمشي في الأسواق. أما الرسول فهو بشر كسائر الناس، وإنما يمتاز عنهم بنزول الوحي عليه من ربه، مبشرا من استجاب له بحسن الثواب، ومنذرا من أعرض بسوء العقاب. وما يأتي به من معاجز هو من الله وبإذن الله عز وجل.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور العظيم.
مستمعين الأعزاء، وأما قوله سبحانه:
قل هل يستوي الأعمى والبصير؟
فأي فرق بعيد بين الجاهل الضال الذي لا يفرق بين صفات الله وصفات الرسول وقوله عز وجل أفلا تتفكرون؟ أي في أن الرسول ليس إلها ولا ملكا، وأنه بشير ونذير، وتنتصف من أنفسكم وتؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما قوله تعالى:
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم،
فالضمير في به يعود إلى القرآن الذي تقدمت إليه الإشارة في قوله تعالى:
إن أتبع إلا ما يوحى إلي.
واختلف المفسرون في المراد من قوله:
الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم،
هل هم المؤمنون أو الكافرون؟ بالنظر إلى أن بعضهم كان يتأثر من تخويف النبي وإنذاره، كما جاء في تفسير الرازي يقول العلامة المرحوم محمد جواد مغنية: وفي رأينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أنذر الناس بما تقوم به الحجة عليهم، أمره الله سبحانه في هذه الآية أن يستمر ويتابع إنذار المؤمنين بالقرآن ليزدادوا إيمانا وعلما بالدين وأحكامه، وأيضا أن ينذر به غير المؤمنين ممن ترجى هدايته بمتابعة الإنذار وتكراره. وأما قوله عز وجل:
ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون،
أي حين تنذرهم يا محمد يستمعون إليك وينتفعون بإنذارك لهم، ويدركون أنه لا ولي ينصرهم من دون الله، ولا شفيع يشفع عنده إلا بإذنه. وختاما أيها الأحبة الكرام، نسأله تعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، إنه سميع مجيب، ونشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا، الله
مولانا،
الله مولانا،
الله
مولانا،
مولانا،
الله مولانا، الله.